الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عقارب الساعة العالمية تتوقف عند حرب أوكرانيا وتداعيات بيان بوحبيب تلفح علاقات أهل السلطة. زيلينسكي: الساعة 24 المقبلة حاسمة. مفاوضات روسية أوكرانية في بيلاروسيا وجمعية عامة لمجلس الأمن اليوم بعد الفشل في إدانة الهجوم الروسي. اشتعال جبهة ميقات باسيل ونارها قد تطال الحكومة. وزير العدل عويدات حقق مع وفيق صفا وغادة عون تبدأ اليوم الاستماع إلى رؤساء مجالس المصارف. جديد قضية كارلوس غوسن: ثلاثة قضاة فرنسيين في بيروت. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. وكأن عقارب الساعة الزمنية توقفت عن الدوران وشلت كل قضايا العالم ليصب التركيز من دون أي منازع على الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي يبدو أنها ستطول مع دخول حلف الناتو بجدية كطرف عملي فيها، مدعوما بحزمة عقوبات مالية واقتصادية أمريكية لن تصل حتما إلى إرسال وحدات مقاتلة إلى الجبهات على ما أكد الرئيس جو بايدن. كما أن تداعيات الحرب الأوكرانية تطاول لبنان بشكل كبير، وهي أشعلت جبهة داخل الأكثرية الحاكمة لن تهدأ عشية الانتخابات النيابية، بين مؤيد لبيان قصر بوستروس بعبدة الرافض غزو موسكو الأراضي الأوكرانية، وطرف آخر في الأكثرية نفسها يعارض هذا المنحى، فضلا عن الانعكاسات السلبية الاقتصادية على ما يتم استيراده من قمح زيت وسكر وغيرها من أوكرانيا. والثابت لبنانيا أن خطة التعافي معرقلة أو مجمدة، والموازنة العامة نار ملتهبة، والمواطن المغلوب على أمره هو الوحيد الذي يكتوي من مناكفات أهل السلطة الفاسدة. لذلك لا تكتفي بالبكاء والنحيب على الأطلال، اندفع بقوة إلى صناديق الاقتراع في 15 أيار، لأنهم يريدون حرمانك من حقك في تقرير مصير لبنان عبر تطيير الانتخابات. وانتخب صح طيصح لبنان، ووعى ترجع تنتخب هن زيتون. البداية أوكرانيا:
فقد دوت صفارات الإنذار في كييف بعد سماع انفجارات، فيما وجهت دعوات للسكان في بعض مدن شمال شرق كييف للنزول إلى الملاجئ، في حين تدور اشتباكات عنيفة في شمال المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها. ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم أمس بأنه كان عصيبا على الجيش، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل القصف في كل الاتجاهات تقريبا.
بالتزامن، وافق البرلمان الأوكراني بالإجماع على فرض حالة طوارئ في البلاد استجابة لمناشدة مجلس الأمن القومي والدفاع، ووفقا لحالة الطوارئ سيتم تعقيد حركة المركبات، ويمنح الحق للقوات الحكومية في تفتيش السيارات وتعزيز حماية النظام العام والمرافق الحكومية وحظر تنظيم التظاهرات الجماهيرية.
من جهة ثانية، قال المسؤول المحلي في خاركيف إن المدينة عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية بعد ساعات قليلة من إعلانه وصول الجيش الروسي إلى وسط المدينة، مؤكدا أن عملية طرد الأعداء من المدينة جارية. أضاف أن العدو الروسي محبط تماما وتخلى عن مركباته، وأن مجموعات من الجنود استسلموا للجيش الأوكراني.
قائد الجيش الأوكراني أكد أن طائرة أوكرانية من دون طيار من طراز بيرقدار تركية الصنع استخدمت في استهداف أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات في منطقة مالينا جيوتومار.
هذه التطورات تأتي في وقت اعترفت فيه روسيا أمس بسقوط جنود لها، في حين تتقدم مئات من عرباتها العسكرية نحو كييف على وقع انتقاد حلف الناتو روسيا بعد وضع قوات الردع النووي في حال تأهب.
وبعدما أكد دبلوماسيون رسميا أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستبدأ اليوم عند الحدود مع بيلاروسيا، اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الساعات 24 المقبلة حاسمة لبلاده. أضاف في اتصال مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن كييف تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب، واتفق مع جونسون ورئيس بولندا على خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا.
الشعب يعمل على حماية بلاده، وقد كشف العدو عن وجهه وما يفعله إرهاب. يريدون المزيد من القصف على مدننا وقتل أطفالنا، وهذا شر يجب التخلص منه. قالوا إنهم لن يستهدفوا المدنيين، ولكن منذ الدقائق الأولى للهجوم وهم يضربون المواقع المدنية. ما يفعله الروس في خاركيف وأوديسا وكييف وباقي المدن يتطلب محكمة دولية.
مستشار الرئيس الأوكراني أكد أن الجيش الروسي لم يحقق أي تقدم في جنوب البلاد، معتبرا أن الروس فقدوا زمام المبادرة.
نلاحظ أن روسيا تستعد لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وهذا يعني أنها تقدر حجم خسائرها. نحن ندافع عن الأراضي الأوكرانية، ونلاحظ أن الخطة التي أعدتها روسيا لم تحقق أهدافها. الطرف الروسي عنده مبادرة لإجراء محادثات مع الطرف الأوكراني. علينا أن نكون هادئين وندافع عن أراضينا.
وأمس تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتخذ أعضاؤها 193 موقفا حيال الحرب الروسية على أوكرانيا، على أن يفتتحها رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، وتستمر طوال اليوم على الأقل.
وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا 11 دولة، في حين صوتت روسيا ضده، وامتنعت الإمارات والصين والهند عن التصويت، ولا يجيز نظام الأمم المتحدة اللجوء إلى الفيتو في حال كهذه.
وحذر وزير الخارجية الأوكراني في كلمته في جلسة مجلس الأمن من أن أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، نافيا أن تكون بلاده خططت لأي هجوم عسكري في إقليم دونباس، ومتهما روسيا بالتسبب في الأزمة وتصعيدها.
وفي الجلسة نفسها قال المندوب الروسي إن أوكرانيا بأكملها ستتحمل تكلفة ما وصفه بمغامرتها العسكرية في دونباس، والقرار الروسي في شأن دونتسك ولوغانسك نتيجة مباشرة لسنوات طويلة من التخريب الذي قامت به أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مينسك.
من ناحيتها قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا وحدها ستتحمل مسؤولية نتائج الحرب التي اختار بوتين شنها، مؤكدة أنه في حال اختار الرئيس الروسي مزيدا من التصعيد فإن موسكو وحدها ستتحمل التبعات.
في هذا الصباح الرئيس بوتين قام بتجهيز القوات النووية في روسيا، على الرغم من أنه يجتاح بلدا لا يملك أي قوة نووية، كما أنه لا يواجه أي تهديد من حلف الناتو الذي لن يقاتل من أجل أوكرانيا. هذه خطوة أخرى إضافية تهددنا جميعا. نحث روسيا على التخفيف من حدة الخطاب فيما يتعلق باستخدام السلاح النووي، فهذه مسائل تخص كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رأى أن قرار روسيا الاعتراف بما يسمى استقلال منطقتي دونتسك ولوغانسك، وما وقع بعد ذلك من انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن الوقت حان لضبط النفس والتهدئة وإقرار وقف إطلاق النار والعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات لإنقاذ الناس في أوكرانيا وخارجها من ويلات الحرب.
معلوم أن الرئيس بوتين أمر قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية، أي الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حال تأهب قصوى، مشيرا إلى أن التصريحات العدائية لزعماء الناتو والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
أوروبيا، وعقب إعلان دول أوروبية نيتها دعم كييف بالأسلحة، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الحرب باتت على الحدود، مؤكدا أنها لحظة فارقة في التاريخ، وتبع أن أوروبا ستواصل تقديم الدعم للجيش الأوكراني، معلنا منح أسلحة فتاكة لكييف بقيمة 450 مليون يورو عبر بولندا التي ستكون مركز نقل المعدات إلى أوكرانيا، فضلا عن فرض عقوبات على مزيد من رجال الأعمال الروس والسياسيين.
وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على أن لندن ستواصل تقديم السلاح إلى كييف. أما الدنمارك فأعلنت السماح للمتطوعين بالانضمام لكتيبة أجنبية للقتال في أوكرانيا.
مالياً، انخفضت قيمة الروبل بقدر 40% منذ غزو روسيا أوكرانيا، حيث وصلت أمس قيمته إلى ما بين 110 و120 للدولار،
وكان تم تداوله عند 75 دولاراً قبل غزو روسيا لأوكرانيا و83 دولاراً الجمعة الماضية.
لبنانياً، أفيد رسمياً بأنه في إطار متابعته لأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا وبعد ورود أنباء عن محاصرة بعض المواطنين اللبنانيين في مدينة ماروبول الأوكرانية، كلف وزير الداخلية بسام مولوي فريق عمل الوزارة تنسيق مع كل من الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي الموجود في أوكرانيا بهدف تسهيل عملية إخراج اللبنانيين إلى بولندا ورومانيا وإيوائهم، وذلك بدعم من أحد رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين على أن يتم نقلهم لاحقا إلى لبنان.
تقدمت الانتخابات على ما عداها من ملفات، ولاحظت مصادر سياسية أن الانتخابات تأتي وسط استقطاب دولي حول الحرب في أوكرانيا، وكخرق لجدار الخلافات إزاء الموقف الذي يتعين القيام به، سواء الحياد أو النائب النفس أو موقف وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي أدان التدخل الروسي وطالب بسحب فوري للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
ورصدت مصادر سياسية، وكما كتبت صحيفة اللواء، خلافا قويا يدور كالعادة بين النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي، تطور في الأيام الأخيرة إلى لجوء الأول لأكثر من سيناريو لإرباك رئيس الحكومة والقوطبة عليه لإرغامه إما للانصياع لمصالحه ورغباته أو حمله على الاستقالة التي تفيد رئيس التيار البرتقالي لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لأن مؤشراتها واستطلاعات الرأي لا تعطيه أرجحية لفوز مرشحيه في دوائر عدة، خلافا للانتخابات السابقة لتبدل التحالفات السياسية والاستياء الشعبي العارم من الأداء السيء لباسيل والعهد العوني عموما في خلال السنوات الماضية، وللفشل الذريع في إدارة قطاع الكهرباء المسؤول عن انهياره هو شخصيا منذ 10 سنوات، والسرقة والهدر الذي بلغ حجمه عشرات مليارات الدولارات في القطاع المذكور.
وحددت المصادر موضوعين يدور الخلاف حولهما بين ميقاتي وباسيل، الأول خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها خطة الكهرباء، والبيان الذي أصدره وزير الخارجية أخيرا وأدان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي لا تزال موضع أخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات وإصلاحات ومن ضمنها إقرار الموازنة في المجلس النيابي، حاول باسيل الدخول على وضع الخطوط الأساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو مستشاره الخاص شرب القرداحي، ليكون له اليد الطولة بإدراج وحذف ما لا يريده بالخطة، لا سيما بالإصلاحات الهيكلية في وزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية.
أضافت المصادر أنه عندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة وحصر مهمة إعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواء على اللجنة بشكل غير مباشر، متهما إياها بعدم إطلاع رئيس الجمهورية على فحوى الخطة خلافا للواقع، وألحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصر في لبنان رياض سلامي بواسطة شلة من المحسوبين على التيار.
ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء وبعدما تبين أن بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات أساسية عليها لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها، واستبعد منها إنشاء معمل سلعاتا الذي يصر باسيل على إدراجه ضمن الخطة للمكاسب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك.
وألحق باسيل طموحه لتضمين الخطة ما يريده بتحريك ملف ملاحقة سلام مجددا بواسطة القاضية غادة عاون مع فبركة ملف ملاحقة إضافي بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لممارسة أقصى ضغوط ممكنة لإعاقة خطة التعافي من جهة ولعرقلة إقرار خطة الكهرباء بلا معمل سلعاتا من جهة ثانية.
أضافت المصادر أنه إزاء رفض ميقاتي للاستجابة لضغوط باسيل وتعطيله موضوع الملاحقات المفبركة، أصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الألمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على أفضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة ب18 شهرا، خلافا لخطة وزير الطاقة التي تحتاج ل3 سنوات وأكثر.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء هو الذي أدى إلى إرجاء إقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها كما ورد في مقررات مجلس الوزراء بسبب رفض الرئيس عون السير فيها بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت أبعاد تتجاوز هذا المطلب وهي مسارعة باسيل عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز إلى ترتيب زيارة سريعة وسرية إلى ألمانيا برفقة النائب سيزار أبي خليل لمفاوضة مسؤولي سيمنز للالتفاف على جهود رئيس الحكومة والاطلاع على كل تفاصيل العرض المطروح وللإبقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل باعتباره بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، وبالتالي لا يمكن تركه في إطار ما تقرره الحكومة مجتمعة مع العلم أن باسيل ومن خلال أبي خليل رفض عرض سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء رفضا قاطعا في خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل للبنان قبل 3 أعوام رغم جدية العروض وتسهيلاتها المغرية.
وكشفت المصادر أن الخلاف الجديد بين رئيس الحكومة وباسيل يتعلق بالبيان الذي أصدره بوحبيب حول حرب أوكرانيا، والذي تبين فيما بعد أنه لم يكن البيان الذي تم التوافق عليه بين ميقات وعون، والذي تضمن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية والإجماع العربي وسياسة النائب النفس عن الصراعات والنزاعات الدولية سندا إلى المواثيق الدولية وشرعة الأمم المتحدة، وحرصا على مصالح لبنان وشعبه مع كل الدول الصديقة. وتبين أن صيغة البيان تم تعديلها في بعبدة بإعاز من باسيل، وأصدرها وزير الخارجية من دون موافقة رئيس الحكومة عليها أو أي مسؤول آخر.
وأكدت المصادر أن محاولات باسيل مع حزب الله والآخرين للتملص من البيان المذكور لم تنفع، لأن بصماته واضحة في البيان وقد ظهرت بشكل لا يحتمل التأويل، وهو استدراج عروض مكشوفة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الأمريكية المفروض عليه استباقا للاستحقاق الرئاسي، بينما تكشفت وقائع مثيرة لدى لقاء وزير الخارجية السفيرين الفرنسي والألماني والاستفسار منه عن سبب عدم تأييد لبنان لبيان إدانة العدوان الروسي في مجلس الأمن، والذي لم يكن مبررا بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالإدانة. وقد بدا بوحبيب مربكا ولم يستطع تبرير موقف لبنان المتناقض.
وتوقعت المصادر أن يتفاعل الخلاف بين ميقات وباسيل في الأيام المقبلة كلما تحركت خطوات إنجاز خطة التعافي إلى الأمام أو إعادة بحث خطة الكهرباء من جديد، بينما لوحظ أن مسار مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة استهل بموقف تصعيدي من رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
كشف وزير العدل أنري خوري أن المدعي العام التمييزي غسان عويداد قام بالتحقيق فيما عرف بتهديد وثيق صفا للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتم حفظ الملف مشيرا إلى أن لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة المرفأ.
أضاف خوري: عرضت مشروع حل بإنشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، رفضها الرئيس نبيه بري لأنه يعتبر أن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية لملاحقة الرؤساء والوزراء.
على صعيد آخر، قال وزير العدل إن مجلس القضاء الأعلى غير متفق على أسماء رؤساء غرف التمييز، ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات، لافتا إلى أن لجنة الإدارة والعدل غيرت أحكاما وبنودا عديدة على الصيغة الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتم عرضها بعد التغييرات على مجلس القضاء الأعلى.
ومع عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره بعد طلب وزير العدل استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه، قلل مصدر بارز في وزارة العدل من أبعاد استعادة هذا القانون أو إعطاء الأمر تفسيرات مغيرة للحقيقة.
المصدر أكد أن الوزير خوري لم يطلع على مشروع القانون الذي عرض على الهيئة العامة للمجلس النيابي، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن مجموعة مشاريع كانت عرضت على وزراء العدل السابقين، وأن كلا أعطى رأيه بمشروع مختلف عن الذي قبله، لكن خوري لم يطلع على الصيغة النهائية التي اعتمدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وجزم المصدر أنه في الأيام المقبلة سيخضع مشروع القانون إلى الدراسة والمناقشة، وإذا كان لدى الوزير ملاحظات سيضمنها إياه ويعاد إلى البرلمان.
بدوره، أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن الصيغة النهائية لقانون استقلالية القضاء لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى ولم يبدي رأيه فيها. أضاف أن المجلس معني بشكل مباشر بكل القوانين التي تخص العدالة، ولا يمكن أن يصدر قانونا بهذه الأهمية من دون اطلاع مسبق عليه من قبل مجلس القضاء المعني الأول بتطبيقه بما يخدم سير العدالة.
أما عضو لجنة الإدارة والعدل النائب بلال عبد الله فلم يجد تفسيرا لطلب وزير العدل استرداد قانون استقلالية القضاء، مذكرا بأن مشروع القانون أشبع دراسة على مدى 3 سنوات، وكل وزراء العدل المتعاقبين والهيئات القضائية المعنية أعطوا رأيهم في القانون.
وقال: حققنا إنجازا عبر هذا القانون الذي كان موضع توافق على كل بنوده باستثناء البند المتعلق بكيفية اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن الآراء انقسمت حول اختيار مجلس القضاء على 3 صيغ: الأولى تقول بانتخاب جميع أعضاء المجلس من القضاة أنفسهم، والثانية تتحدث عن تعيين 3 أعضاء من قبل الحكومة، وهم الأعضاء الحكميون أي رئيس مجلس قضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والثالثة تنص على انتخاب 5 أعضاء، وهؤلاء الخمسة ينتخبون 2 إضافة إلى 3 الحكميين الذين تعينهم السلطة السياسية.
على صعيد قضائي آخر، استدعت المدعي العام للسئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رؤساء مجالس المصارف للاستماع إلى إفادتهم اعتبارا من اليوم، على أن تستكمل عملية الاستماع إليهم غدا والخميس بناء على الدعوة المقامة من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام.
إلى بيروت وصل 3 قضاة فرنسيين مساء أمس لاستكمال أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف الرئيس السابق لتحالف رونو نيسان كارلوس غوسون، الذي كانت صدرت في حقه مذكرة توقيف من الانتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في كانون الأول 2019.
وقال مصدر مطلع أن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في لبنان، حيث سيقومون خصوصا بالاستماع إلى شهود، وهي زيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون للبنان في إطار هذه القضية.
وأفاد مصدر مطلع آخر بأن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد الأسبوع الحالي في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.
في الأمن المتفلت، قتل شخص في منطقة حارة النعمة نتيجة إشكال تطور إلى إطلاق نار، وعلى الأثر وصلت تعزيزات من الجيش ونفذت انتشارا وطوقت المنطقة وسط حال من التوتر تسود الأجواء.
وتعليقا على ورود أنباء في بعض المواقع ووسائل التواصل عن أن الإشكال وقع بين العرب وأبناء المنطقة، أصدرت عشائر العرب في الساحل بيانا أكدت فيها لا علاقة لها بهذا الإشكال بتاتا من قريب ولا من بعيد.
في الرياضة، حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثالث على مضيفته السعودية 81-68 في المباراة بينهما مساء أمس في مدينة جدة في المرحلة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها الفلبين. وقدم اللاعبون أداء مميزا من كل المسافات في الملعب أمام منافس تميز أفراده بقاماتهم الممشوقة، وحسم المباراة اعتبارا من الشوط الثالث. جدير ذكره أن منتخب الأرز تعثر الجمعة الماضي أمام مضيفه الأردني في عمان، وهو استهل مشواره بفوزين على أرضه في مجمع نهاد نوفل زو إمكيل.
صحيا، سجل لبنان أمس 1533 إصابة جديدة بكورونا وعشر حالات وفاة.
الكلمة الأخيرة للأحوال الجوية وسيمون حدشيته.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره بالمناطق الجبليه والداخليه وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعه ومتوسطه واستمرار الارتفاع بدرجه الحرارة، بيتحور اعتبارا من بعد الظهر لغائم وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الشمالية. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. أما الخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. عقارب الساعة العالمية تتوقف عند حرب أوكرانيا، وتداعيات بيان بوحبيب تلفح علاقات أهل السلطة. زيلينسكي، الساعات 24 المقبلة حاسمة. مفاوضات روسية أوكرانية في بيلاروسيا، وجمعية عامة لمجلس أمن اليوم بعد الفشل في إدانة الهجوم الروسي. اشتعال جبهة ميقات باسيل ونارها قد تطال الحكومة. وزير العدل عويدات حقق مع وفيق صفا وغدا عون تبدأ اليوم الاستماع إلى رؤساء مجالس المصارف. جديد قضية كارلوس غوسون، 3 قضاة فرنسيين في بيروت. نشرتنا انتهت، نفذها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.